أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
فإذا نحن انتهينا في الفصل الأول من المرحلة الرابعة في أن كل مفهوم إما واجب أو ممكن أو ممتنع، إلى أن هذه المفاهيم بديهية التصور وترتسم في النفس ارتساما أوليا، وأن ما يجعل لها من تعريف هي في من قبيل شرح الاسم والتنبيهات، وليست من قبيل التعريفات الحقيقية. ولو كانت من قبيل التعريفات الحقيقية فإنها ستكون تعريفات دورية. ينتقل المصنف بعد ذلك ليقول أنه بعد أن تبينت هذه القسمة، فإن الفلسفة إنما تعنى بتقسيم الموجود إلى واجب وممكن، أما البحث عن الممتنعات فهو بحث استطرادي أو تبعي. طبعا المصنف ذكر أنه تبعي، وبالتالي المصنف سيبحث عن أحكام الممتنعات في الفصل الأخير من هذه المرحلة، سيجعل فصلا مستقلا بعنوان بعض أحكام الممتنعات بالذات. ولكن هنا المصنف ينص على قضية أن البحث الفلسفي يليق به أن يكون بحثا عن الواجب والممكن، باعتبار أن موضوع الفلسفة هو الوجود والموجود، وبالتالي لا يمكن أن يكون الممتنع من الأقسام، فلا يدخل ضمن البحث الفلسفي بالقصد الأول. هذا الذي قاله وقد ذكرناه سابقا في عنوان المرحلة. قال: والذي يقع البحث فيه عنه في هذا الفن، أي الحكمة، الباحث هذا الفن الباحث عن الموجود بما هو موجود بالقصد الأول من هذه المواد الثلاث، هو الوجوب والإمكان كما تقدمت الإشارة إليه، وهما وصفان ينقسم بهما الموجود من حيث نسبة وجوده إليه انقساما أوليا. يعني يشير أن هذه القسمة هي قسمة أولية، يعني لا يسبقها قسمة، بخلاف مثلا نحن عندما نقول أن الموجود إما جوهر وإما عرض، هذه ليست قسمة أولية، هذه قسمة ثانية أو ثالثة. بعد أن تقسم الموجود مثلا إلى ممكن وواجب، تقسم الممكن إلى جوهر وعرض، ولكن القسمة إلى موجود إلى واجب وممكن هي في الحقيقة قسمة أولية، يعني تقع أول الأقسام، لا يسبقها قسم سابق. هذا الذي يذكره المصنف. ثم هذا المطلب واضح وقد تمت الإشارة إليه كما ذكر المصنف. ننتقل بعد ذلك إلى البحث اللاحق في هذا الفصل، وهو في دفع إشكال ذكر، وهو إشكال في الحقيقة مهم ويسلط الضوء على قضية مهمة. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى الفروع، وهي سيذكرها تبع، هي ثلاثة فروع. نحن عادة عندما نعرف الإمكان أو لا بس عندما لا نعرف، يعني عندما نصطلح على الإمكان، قد نجد في الكلمات أن الإمكان تارة يعبر عنه بأنه تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، هذا تعبير من التعبيرات. تارة نجد الإمكان بأنه جواز الوجود والعدم، بمعنى الجواز والصحة، وتارة يعبرون عن الإمكان بأنه سلب الضرورتين، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. الفرق بين هذه التعبيرات هو فرق من حيث أن بعض هذه التعبيرات هو تعبير من خلال تعريف الإمكان بالسلب، بالرفع والسلب، تقول الممكن هو الذي ليس كذا وليس كذا، يعني بالرفع، لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. بينما في بعض التعبيرات الأخرى نجد أن هناك بيان ثبوتي لا سلبي للإمكان، تقول الإمكان هو مثلا تساوي النسبة، يعني كأن هناك وصف ثبوتي تساوي النسبة، نعم تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، جواز الوجود والعدم، وصف ثبوتي ليس وصفا سلبيا بالليس يعني. بينما في التعبير السابق هو تقول لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. هنا انفتح بحث أن حقيقة الإمكان والاتصاف بالإمكان خارجا حتما لا يمكن أن يكون ثبوتيا وسلبيا. حقيقة الاتصاف و إن كان ثبوتيا هذا بحث، وإن كان سلبيا فيرد عليه إشكال.
لا يكون لا ثبوتيا سلبيا،
لا يمكن أن يكون لا ثبوتيا ولا سلبي. يعني أنت عندما تقول زيد ممكن، ماذا تقصد من قولك زيد ممكن؟ اتصاف زيد بالإمكان هل هو اتصاف سلبي؟ يكون اتصافا سلبيا إذا عرفت الإمكان بأنه لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. فيكون قولك زيد ممكن يعني زيد ليس له ضرورة الوجود وليس له ضرورة العدم. فتعريف بالسلب يصبح كأن تقول زيد ليس قائما، يعني لا 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 بمعنى أنه يوجد في زيد صفة اسمه عدم القيام. أنت نفيت عن زيد القيام عندما قلت ليس زيد قائما، فهذا سلب صفة لا ثبوت صفة. فقالوا أنت عندما تقول زيد ممكن أنت تسلب أم تثبت؟ إذا قلت، واضح كيف البحث؟ لأنك إذا قلت مثلا أنت عندما تقول ليس زيد قائما أنت لا تثبت صفة، أنت تقول زيد مسلوب عنه صفة القيام، لا أنه ثبتت فيه صفة عدم القيام، لا مسلوب عنه صفة القيام. أما إذا قلت زيد قائم، خب هذا زيد قائم، هذا صفة قائمة به، واضح القيام صفة له ثبوتية. هنا جاءوا إلى بحث الإمكان، قالوا أنت عندما تقول زيد ممكن، إذا قلت ممكن يعني ليس واجبا ليس ممتنعا، عندئذ يصبح الإمكان هو أي شيء؟ هو سلب صفة، لا يصبح الإمكان هو ثبوت صفة. صحيح؟ كقولك ليس زيد قائما سلب صفة. أما إذا قلت أن لا، عندما أقول زيد ممكن هو ثبوت صفة، نقول يرد هنا الإشكال أنه أنتم أصلا لم تقولوا أن الإمكان إلا هو حاصل قسمتين، والممكن هو الذي ليس له ضرورة الوجود وليس له ضرورة العدم، لأنكم عندما قسمتم قلتم إن انقسام المفهوم إذا قيس إلى الوجود إلى واجب وممكن وممتنع، قلتم أن هذه قضية شرطية منفصلة حقيقية حاصل قسمتين. صحيح؟ خب الممكن هو حاصل أي قسمة؟ أنه الشيء إما الوجود له ضروري أو لا، ثم الذي لا تقول إما العدم له ضروري أو لا، فيصبح الممكن هويته هي سلب الضرورتين. لاحظت؟ فلا يجتمع مع كونه صفة ثبوتية، ليس صفة ثبوتية. الإمكان حتما ليس صفة ثبوتية كما يقولون، فبالتالي هو صفة سلبية. يعني كونه صفة سلبية يعني هو ليس صفة، هو سلب اتصاف. فيصبح الإمكان بالنسبة للماهية التي تتصف بالإمكان هو سلب الاتصاف. وبالتالي إذا كان سلب الاتصاف هذا فيه إشكال مهم. لماذا؟ لأن إذا كان الإمكان هو سلب الاتصاف فلا أحكام له، لأنه من قبيل الرفع لا من قبيل الوضع. حتى تقول أحكام الإمكان، لابد إذا أردت أن تبحث عن أحكام الإمكان مثلا تقول الممكن يحتاج إلى علة من حيث الإمكان. خب هذا الإمكان إذا كان سلب صفة لا يقال هناك أحكام للسلب لأنه الرافع. لابد إذا أردت أن تبحث عن أحكام شيء أن يكون المبحث عنه على الأقل له ثبوت ما. فكيف تقول الإمكان هويته سلبية وتبحث عن أحكامه؟ فجاء هذا الإشكال. مضافا إلى أمر آخر، هو أنه إذا كان الإمكان هو السلب، خب هو ليس سلبا واحدا، هو عبارة عن سلبين، لأنه هو سلب الوجود وسلب الامتناع، فليس أمرا واحدا أصلا. سلب الامتناع غير سلب الوجود، فكأنه جامع اعتباري للسلبين، سلب الوجوب وسلب الامتناع، فليس سلبا واحدا. لاحظت؟ فبدأت الإشكالات من هذا القبيل. طبعا قبل أن نطرح الكلام الذي ذكره المصنف هنا، لابد أن نشير إلى مسألة، أن البحث هنا ليس بحثا منطقيا ذهنيا، نحن نشير إلى زيد الخارجي. فليس البحث أنه زيد الذي سوء أو زيد في الذهن يتصف بالإمكان، فيوجد عروض من زيد على الإمكان، من الإمكان على زيد ذهنا. لا، نحن نتكلم في ظرف الاتصاف خارجا، يعني عندما تشير إلى زيد الخارجي تقول هو ممكن، أنت في الخارج يوجد وصفة اسمها إمكان، أم في الخارج يوجد رفع الوجوب ورفع الوجود الضروري والامتناء والعدم الضروري، أم أنه يوجد صفة فعليا اسمها إمكان بحيث تعتبر من صفاته الواقعية، فتقول زيد متصف واقعا بالإمكان، أم تقول لا الإمكان هو تعبير ثبوتي عن أمر سلبي، كما تسمي مثلا تعال لنقول عدم القيام نعطيه اسما، نعطي اسم لعدم القيام، إذا أعطينا عدم القيام اسما لا يصبح بسبب هذا الاسم أمر ثبوتي، فإذا كانت هوية الإمكان في الخارج ليست سوى السلب يعني الرافع رفع، فليس له هوية ثبوتية، إذا ليس له هوية ثبوتية خب كيف تبحث عن أحكامها؟ مضافا إلى ذلك كيف صارت قسيمة للوجوب والامتناع؟ هل هذا بحث قد يرفع بسهولة؟ هذا حقيقة الأمر. طبعا الإشكال الثاني أو الإشكال الأول الذي طرحته الذي هو سيعود أولا هو قضية أنكم تقولون أن الإمكان هو سلب الوجوب وسلب الامتناع، أو سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة الامتناع، هذان سلبان، فكيف قلتم أن الإمكان أمر واحد ووصف واحد؟ في الحقيقة أنت واقعا يوجد في الخارج عندك سلبان، سلب الوجوب وسلب الامتناع، فكيف جعلتهما في بوتقة واحدة وقلت هذا أمر واحد اسمه إمكان؟ هذان سلبان، يوجد في الخارج سلبان، يعني إذا زيد سلب عنه القيام وزيد سلب عنه مثلا البياض تقول هذان سلب واحد، سلبان في النهاية هذان، فكيف تسميهما بسلب واحد؟
هذا كله إشكال،
إشكال ما زلنا في الإشكال. هم في الحقيقة هذه الإشكالات موجودة في كتبهم، هلأ أنا لم أتعقب، ولكن حتما هذه الإشكالات قد تكون من المتكلمين يعني. نعم. فقال هو ولا يمكن نحن نتتبع يعني. فقال هو أول الإشكال الأول الإمكان عبارة عن سلبين ليس سلبا واحد، فلماذا تقولون له اسم واحد أو صفة واحدة؟ هاتان صفتان كل صفة غير الأخرى، هذا سلب وجوب وهذا سلب امتناع، كما تقول زيد مصلوب عنه القيام وزيد مصلوب عنه العلم، لا تقول سلب العلم وسلب القيام أجعلهما سلبا واحدا. هذا الإشكال المصنف دفعه بسرعة ولم يعتني به هذا الإشكال، وقال أمره سهل، فليكن الإمكان من قبيل سلب الضرورة، سلب الضرورة، فيعود السلبان سلبا واحدا، سلب الضرورة، هذه الضرورة إما ضرورة وجوب وإما ضرورة عدم، فهذان في الحقيقة ليسا من قبيل السلبين إنما من قبيل سلب واحد هو سلب الضرورة، فعالج المصنف الإشكال فقط بهذه الطريقة، ولكن نحن سنعود إلى هذا الإشكال ونقول لا الإشكال أعمق ويعالج بطريقة أفضل. لاحظت المصنف كيف قال؟ قال سلب وجوب وسلب امتناع هذا نجعله سلب واحد وسلب الضرورتين، سلب الضرورتين يعني عاد السلبان سلبا واحدا، فصار الإمكان صفة واحدة
حتى العلاج يعني هناك جداً يعني.
نعم، ولكن هو في الحقيقة لا يوجد شيء أعمق من هذا، أعمق بكثير
يعني في كلامه
لا 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 لا, لا في المطلب، هو في كلامه لم يقل إلا هذا، فعالج الأمر بأن السلبين في الحقيقة يعودان إلى سلب واحد وهو سلب الضرورة، انتهى. الآن نبقى مع كون الإمكان سلب، كون الإمكان سلبا. الآن يأتي يقول إذا المستشكل يقول خب سلمنا أنه ليس عبارة عن سلبين إنما هو سلب واحد، لنأتي الآن نقول هو سلب، فإذا كان سلبا فهو رفع الصفة ليس صفة، فلا تقول متصف بالإمكان، فإذا لم يكن صفة ثابتة له في الخارج عندئذ كيف تتكلم عن أحكام الإمكان كما سيأتي. ويكمل المستشكل ويعقد البحث أكثر ويقول ولهذا نجدكم عندما تقسمون الموجود إلى ممكن وواجب تعرفون الممكن بأنه سلب الضرورة، ولكن عندما تأتون إلى مباحث أحكام الممكن تغيرون هذا التعريف وتضعون تعريفات ثبوتية، مثل تعرفون الإمكان بأنه استواء النسبة يعني تعطونه وصفا ثبوتيا، وتقولون الإمكان هو جواز الوجود وجواز عدم الوجود. يعني عندما تريدون أن تبحثوا عن الإمكان تحولونه إلى أمر ثبوتي مثل استواء النسبة. عندما تأتون إلى القسمة الواقعية إلى واجب وممكن تحصلون على قسم الإمكان على أنه سلب، فلماذا تحولونه إلى أمر ثبوتي لتبرروا بحثه في أحكام الممكن؟ هذا الإشكال. لاحظ كيف عبر المصنف عن الإشكال، قال: وبذلك يندفع ما أورد على كون الإمكان وصفا ثابتا للممكن، يحاذي الوجوب الذي هو وصف ثابت للواجب. تقريره، يعني تقرير الإشكال، أن الإمكان كما تحصل من التقسيم السابق، ماذا تحصل؟ سلب ضرورة الوجود وجوب وسلب ضرورة العدم، يعني رافع، فهما سلبان اثنان، وإن عبر عنهما بنحو قولهم سلب الضرورتين فكيف يكون صفة واحدة ناعتة للممكن؟ يعني لا يمكن سلب القيام عن زيد وسلب البياض عن زيد تجعلهما سلبا واحدا في نفس الأمر والواقع أمران. ثم يقول المصنف مباشرة: سلمنا أنه يرجع إلى سلب الضرورتين، يعني لم يعالج المشكلة، سلمنا يرجع إلى سلب واحد، يعني سلب الضرورتين، يعني سلب للضرورتين، سلب واحد، وأنه سلب واحد. لكنه يأتي المستشكل ويقول: لكنه كما يظهر من التقسيم سلب تحصيلي لا إيجاب عدولي، يعني لم أوجب صفة عدمية، لم أقل زيد هو عدم ضرورة القيام وعدم ضرورة الوجوب وعدم ضرورة العدم. هو سلب تحصيلي، ليس زيد واجبا ولا ممكنا، هكذا. لأنك أنت عندما قسمت قلت الماهية إما لها ضرورة أو لا، ثم لا إما لها ضرورة العدم أو لا، فالإمكان حاصل سلبين، لم تقل هناك إجاب عدولي، وإلا لو كان إجابا عدوليا انحلت المشكلة. كيف انحلت المشكلة؟ لأنه الإجاب العدولي هو ثبوت صفة عدمية لموصوف، كثبوت العمى لزيد. العمى من قبيل عدم الملكة، هو أمر عدمي ولكنه ثابت على نحو ثبوت العدمي لصاحب الملك. يقول: لا، هذا لو كان إجابا عدوليا جيد، المسألة سهلة، يعني يمكن الكلام عن أحكام العمى مثلا، أحكام الأمر العدمي، لأن العدمي ليس عدما مولانا العزيز، العدمي هو المصداق الفاقد ليس العدم. ما الفرق بين العدم والعدمي؟ العدم هو العدم، أما العدمي هو المصداق من حيث الفاقد. فأنت عندما تتكلم مثلا عن أحكام العمى، أنت تتكلم عن أحكام أي شيء، عن زيد الفاقد للبصر، فله نحو ثبوت وتقرر. لاحظت؟ لا تتكلم عن عدم زيد، تتكلم عن زيد من حيث هو فاقد للبصر، فيقال له هذا أحكام الأعمى أو العمى. جيد. فيقول: هذا إذن الإمكان وفق تقسيمكم هو سلب تحصيلي ناشئ من سلبين لا إيجاب عدولي، فلا يمكن الكلام عن أحكامه. فما معنى اتصاف الممكن به في الخارج؟ هو سلب الاتصاف، لا اتصاف بالعدم، لأنه سلب تحصيلي ليس وليس. الممكن هو الذي رفع عنه الوجوب ورفع عنه الإمكان، فلا اتصاف، هناك رفع اتصاف، ورفع الاتصاف غير الاتصاف. فقال: فما معنى اتصاف الممكن به في الخارج؟ ولا اتصاف بالسلب، وإنما الاتصاف بالعدول. يعني إذا كان الأمر عدميا فلا ينبغي أن يكون العدم المحمول، مو سلب الحامل. لاحظت؟ يقول: كما اضطروا إلى التعبير عن الإمكان بأنه لا ضرورة الوجود والعدم، يعني حولوها إلى معدولة، أن الإمكان هو ثبوت عدم ضرورة الوجود والعدم، يعني حولوا الإمكان إلى صفة معدولة، قالوا يعني لم يتحدثوا ليس زيد بضروري الوجود، لا، قال زيد هو تثبت له صفة في الواقع، ما هي الصفة؟ عدم ضرورة الوجود والعدم. هذا اضطرار، وإلا أنتم اضطررتم لتبحثوا عن الأحكام هنا، وإلا أنتم حاصل القسمة عندكم سلب، بأنه لا ضرورة الوجود والعدم، أو بعلاج آخر بأنه استواء النسبة، يعني أعطيتم صفة وجودية هي الاستواء، الاستواء صفة وجودية، استواء النسبة الماهية إلى الوجود والعدم عندما شرعوا في بيان خواص الإمكان ككونه لا يفارق الماهية وكونه علة للحاجة إلى العلة إلى غير ذلك من الأحكام الآتية. واضح كيف صار الإشكال؟ هذا الإشكال. المصنف طرح في الحقيقة طرح جوابين وإن أمكن أن إرجاع الجوابين إلى جواب واحد، يعني بيان واحد أو جواب واحد ببيانين. ولكن قبل أن نأتي إلى كلام المصنف لابد أن نذكر الأقوال في المسألة التي لم يتعرض لها المصنف. هناك في الحقيقة ثلاثة أقوال في المسألة لعلاج هذا الإشكال. القول الأول هو القول الذي يتبنى قضية أن يعني يلتزم بالإشكال ولكن يعالجه بطريقة أخرى بطبيعة الحال. يقول نعم أنا أقبل أن الإمكان له هوية سلبية وعلى نحو السلب التحصيلي، ونتكلم في نفس الأمر والواقع حاليا، لا نتكلم عن الحكاية الذهنية، في نفس الأمر والواقع. نعم عندما تقول زيد ممكن الوجود أنت لا تثبت له شيء، أنت فقط تقول ليس واجبا ليس ممكن، تسلب عنه يعني لا تثبت له بالدقة. هذا قول. هذا القول كما سنقرأ ذهب إليه الزنوزي أغاني مدرس الحكيم المؤسس، كما سنقرأ في تعليقاته على شوارق الإلهام للفياض اللاهيجي. القول الثاني هو قول العلامة الطباطبائي، هو الذي يقول بأن الإمكان صفة ثبوتية على نحو عدم الملكات مثل العدم، فله نحو ثبوت، يعني هو عدم له نحو ثبوت، له نحو ثبوت، فيذهب إلى أنه لا هو صفة ثبوتية، صفة ثبوتية يعني ثبت الإمكان لزيد، ولكن هذا الإمكان الذي هو صفة حقيقية كالعمى الذي هو ثبت لزيد العمى، ولكن هو ثبوت في قلبه عدم على نحو ثبوت عدم الملكات. يعني في عدم الملكة أصلا ما الفرق بين النقيض وعدم الملكة؟ هذا هو الفرق، أن عدم الملكة لها نحو وجود وتقرر. يعني أنت أحسن، يعني أنت تقول الجدار ليس ببصير، صحيح، ولكن لا يمكن أن تقول الجدار أعمى باعتبار أن العمى بإضافتها للملكة لها نحو ثبوت، لأن العمى هي صفة تثبت للمصداق، فهي صفة مضافة إلى الذي له ملكة البصر، وإن كانت هي في حقيقتها صفة عدمية، يعني لا يوجد فيها وجود، إنما هي لها نحو من الوجود بسبب الإضافة إلى ذي الملك. هذا طبعا المصنف في هذه المرحلة سيشير إليه، في هذه المرحلة سيشير إلى هذه المسألة في قضية نعم يتكلم هنا عن ثبوت أعدام الملكات وأن العدم له سيذكره في المهم سيذكر المصنف في أحسن هناك سيذكر في بحث التضايف، يعني في المرحلة السابعة هناك سيذكر بأن العدم له نحو من الوجود، وهذا أصلا واضح لنا في مباحث المنطق، أن نحن عندما نقول عدم الملكة هو له نحو من الوجود بأي اعتبار، مو أن هو هويته وجود، لا هو عبارة عن صفة بنت تنتسب، هناك انتساب واقعي بالنسبة إلى المتصف بالعمى، فلا نحو من الوجود. هذا رأي العلامة، فهو صفة ثبوتية على نحو أعدام الملكات مثل العمى. الرأي الثالث، هذا الرأي هو غير المشهور وهو رأي بعض الأساتذة المعاصرين، هو الذي يقول لا، الإمكان صفة ثبوتية ليست على نحو أعدام الملكات، لا ثبوتية يعني. جيد. الآن نأتي إلى قول العلامة. قبل أن نأتي إلى هذين القولين نبدي إلى قول العلامة لنبين ماذا يقول العلامة في الحقيقة. العلامة أولا ذكر في الأسفار في حاشيته على الأسفار أنه أول إشكال يرد على المستشكل، أول مغالطة موجودة في كلام المستشكل هو ما عبر عنه. طبعا أنا سأسير على غير ترتيب المتن لأنه الترتيب الأفضل الذي سأذكره باعتبار تسلسل. المستشكل ماذا قال؟ قال كما لاحظ وأنه سلب واحد لكنه كما يظهر من التقسيم سلب تحصيلي لا إجاب عدولي. فالمستشكل يقول التقسيم السابق إلى واجب وممكن وممتنع هو يؤدي إلى أن الإمكان سلب تحصيلي. لماذا؟ يقول لأن المفهوم كما قلت إذا قيس على الوجود إما يجب له الوجود، يعني الوجود ضروري له هذا واجب، أو لا. ثم الذي لا إما هو ضروري العدم أو لا، هذا الممكن. فالمستشكل ماذا قال؟ قال هذا أولى يعني رفع سلب، جيد. فبالتالي أنت أخذت السلب التحصيلي يعني ليس كذا. فإذا كان سلبا تحصيليا يعني هذا يسري إلى حقيقة الممكن أن حقيقته السلب لا الإجابة العدولي. أول إشكال يذكره المصنف في الأسفار لا يذكره هنا هو أنه خطأ غير صحيح، لأن كلمة لا المأخوذة في القسمة هي إيجاب السلب. إيجاب السلب يعني عدول. لماذا؟ لأنه يقول الشيخ العلامة الطبطبائي يقول لأنك أنت عندما قلت المفهوم إذا قيس إلى الوجود يجب له الوجود أو لا، عندما قلت أو لا يعني المفهوم إذا قيس إلى الوجود لا يثبت له الوجود، يعني عدم ثبوت الوجود هو المقسم. لاحظ يعني الماهية مع عدم ثبوت الوجود لها هو القسم الثاني، فهذا إجابة عدولي. فإما أن يثبت وإما أن لا يثبت، لا بمعنى السلب التحصيلي يعني بحيث يكون عدم وجوب الوجود، عدم ضرورة الوجود هو الذي أخذ في القسم الثاني. لاحظت؟ يعني أنت عندما تقول القسم الأول هو الذي وجب له الوجود، القسم الثاني هو القسم الذي لم يجب له الوجود، فلم يجب له الوجود جعل قيدا للقسم، فهذا تقسيم عدولي في الحقيقة. هذا الإشكال الأول. لاحظ ماذا يقول المصنف في حاشيته على الأسفار. يقول في المجلد الأول صفحة 169 يقول فالماهية تنقسم أولا إلى ماهية ضرورية الوجود، طبعا هنا الماهية بالمعنى المفهوم يعني واضح، ضرورية الوجود وما ليس كذلك، وثانيا الماهية، لاحظ هذا التقسيم الثاني، تقول الماهية غير ضرورة ضرورية الوجود إما وإما. فقلت أنت ثبتت الماهية وقلت المتصفة بغير ضرورية الوجود إما ممتنع وإما ممكن. يقول وثانيا يعني في القسمة الثانية الماهية غير ضرورية الوجود تنقسم إلى ضرورية العدم وإلى ما ليس كذلك، فقد أخذ السلب في مقسم التقسيم الثاني بنحو العدول دون التحصيل، بنحو العدول دون التحصيل. هذا أول. ثانيا يذكر العلامة أنه نحن سلمنا معكم بأنه سلب تحصيلي وليس إجابا عدوليا. أنتم ما هو إشكالكم؟ تقولون إذا كان سلبا تحصيليا خب يعني لا ثبوت للصفة، لأنه هو رفع الصفة لا ثبوت الصفة، صح؟ هذا هو الإشكال. يقول أنتم عرفتم شيئا وغابت عنكم أشياء. الفرق بين السلب التحصيلي والإيجاب العدولي على مستوى الذهن وعقد القضية واضح، هناك فرق. ما الفرق المنطقي على مستوى عقد القضية بين السلب التحصيلي والإيجاب العدولي؟ السلب التحصيلي هو سلب النسبة ليس زيد قائما، بينما هذا على مستوى عقد القضية. أما على مستوى العقد القضية الإجابة العدولية تقول لا، هو قضية موجبة ولكن المحمول معدوما. تقول زيد هو عدم القيام أو غير قائم. يقول هذا على مستوى ظرف العروض، ظرف عروض القضية، ظرف انعقاد القضية، واضح الفرق. ولكن بحثنا ليس في ظرف عروض القضية، بحثنا في الخارج. وليس بالضرورة أن يكون ظرف الاختلاف في ظرف عروض القضية هو يختلف الواقع في الخارج بسببه. كيف؟ يقول أنا سأؤسس قاعدة، وهذه القاعدة أيضا ذكرها محقق السبزواري في حاشيتي على الأسفر. ما هي هذه القاعدة؟ قال يفترق واقع السلب التحصيلي عن واقع الإيجاب العدولي في مورد واحد. ما هو؟ إذا لم يكن الموضوع موجودا. يعني إذا كنت تخبر عن أمر معدوم في الخارج فالإخبار هنا يكون بالسلب التحصيلي لا يكون بالإيجاب العدولي. فأنت لا تقول مثلا أبو عيسى غير قائم، قل هذا خطأ، لأنه هنا تجري قاعدة الفرعية، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. إذا كان الموضوع معدوما في الخارج فلا يجري عليه إلا السلب التحصيلي، لا يجري عليه الإجابة العدولي إلا إذا فرضت وجوده، هذا خارج محل الكلام. فلا تقول الأمر المعدوم يتصف بأمر سواء كان عدميا أو غير عدمي. الأمر المعدوم في الخارج لا يجري عليه إلا السلب في الخارج، لأن إذا كان معدوما فلا يمكن أن تثبت صفة لمعدوم، صحيح؟ فالسلب التحصيلي يجري في المعدومات، أيضا يجري في الموجودات، كأن تقول زيد الموجود ليس قائما. فالسلب التحصيلي في الخارج يصدق على المعدوم من الموضوعات وعلى الموجود من الموضوعات، لأنه عبارة عن سلب الحكم يسهل. ولذلك قالوا أن السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع، لأنه في الحقيقة إذا كان الموضوع منتفيا، يعني وجود الموضوع إذا كان منتفيا، خب كل صفة عنها منتفية، فسلبك للصفات عن الموضوع هذا لا إشكال فيه، كأن تقول ليس النقيضان كذا، ليس أبو عيسى كذا كما قال. فالسلب التحصيلي له هذين الموردين. أما الإجابة العدولي، أما الإجابة العدولي فلا يصدق على المعدوم من الموجودات. لماذا؟ لأن الإجابة العدولي في حقيقته هو حكم. قل زيد هو عدم القائم، فالإجابة العدولي في الحقيقة هو إيجاب وإثبات وثبوت صفة، فلا بد أن يكون الموضوع موجودا، وإلا لم تجري قاعدة الفرعية ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت ولو بالفرض. فإذا وكلامنا حاليا عن الموجود واقعا، فبالتالي الموجود الاتصاف بالإجابة العدولي هو إخبار، هو ليس سلب إخبار. أنت تخبر تقول إن ألف متصفة بباء، فإذا لم تكن ألف موجودة لا يمكن أن تقول متصفة، فبالتالي الإجابة العدولي لا يصدق مع انتفاء الموضوع، يصدق مع وجود الموضوع. فالفرق بين السلب التحصيلي والإجابة العدولي هما يفترقان في مورد، أنه عند عدم وجود الموضوع يجري السلب التحصيلي ولا يجري الإجابة العدولي. خب عند وجود الموضوع يقول لا فرق بين الإجابة العدولي والسلب التحصيلي من حيث الصدق. فكما أنت زيد الذي ليس قائما، يمكن أن تعبر، لاحظ يا مولانا، يمكن أن تعبر عن هذه الواقعة بتعبيرين. تارة تقول ليس زيد قائما على نحو السلب التحصيلي، وتارة تقول زيد هو غير قائم على نحو الإجابة العدولي. فلا فرق بين الإجابة العدولي والسلب التحصيلي في ظرف وجود الموضوع. نعم الفرق بين الإجابة العدولي والسلب التحصيلي هو في عقد القضية، حسب أنت تارة تخبر عن ثبوت عدم القيام وتارة لا تخبر أو ترفع ثبوت القيام، ولكن في الحقيقة بالنسبة لمتن الواقع لا يوجد فرق بين مؤدى القضيتين في الواقع، لا يوجد فرق. كما نذكر مثلا تقول زيد ليس بكرا، تارة أخرى تقول زيد هو عدم بكر. خب في الواقع لا يوجد واقعيتان في الخارج، يوجد أمر واحد سلب بكرية عن زيدية. غاية الأمر تارة تعبر عنها بسلب تحصيلي وأخرى تعبر عنها بإيجاب عدولي. فبالتالي النتيجة التي يصل إليها المصنف أنه مع تحقق الموضوع لا فرق بين السلب التحصيلي والإيجاب العدولي على مستوى الواقعية والخارج، إنما الفرق هو فقط بنحو الحكاية. لاحظ، يعني أنت هذا الأمر الواحد قد تحكي عنه بنحوي حكاية، اختلاف نحوي الحكاية لا يرجع إلى اختلاف الواقع في الخارج. هذا زيد ليس زيد بكرا يعبر عن نفس ما تعبر عنه قضية زيد هو عدم بكر. خب يوجد اختلاف في ظرف الحكاية وظرف عقد القضية، صح؟ يوجد اختلاف، ولكن إذا كان الموضوع موجودا لم يعد فرق بين بين الإجابة العدولي والسلب التحصيلي. وفي محل كلامنا نحن نتكلم عن الماهية الموجودة، نحن لأن المقسم هنا بعد أن بينا أن المقسم هو الموجود، قلنا الموجود الذي نبحث عنه في الفلسفة إما واجب وإما ممكن، هذا آخر فقرة ذكرها عندما قال والذي يقع البحث عنه. فنحن في الحقيقة عن أي شيء نتكلم؟ نتكلم عن زيد الموجود بأنه ممكن، زيد الموجود بأنه ممكن. فبالتالي هذا الإمكان سواء أعبرت عنه بإيجاب عدولي أم بسلب تحصيلي لا يختلف الواقع بسببه. فإشكالكم إشكال من قبيل خلط العين بالذهن، خلط التفاوت بين عقدي القضية بالخارج الذي لا تفاوت فيه. لاحظت كيف؟ هذا هو جواب المصنف طبعا للمحقق السبزواري ذكره. وإذا كان الأمر كذلك فأنا الواقع عندي هو عبارة نعم عن سلبي ضرورة الوجود وسلبي ضرورة العدم، ولكن هي صفة له، ولكن صفة ثبوتية على نحو أعدام الملكات، لها نحو من الوجود. كيف ثبوتية؟ لأننا نبحث عن أحكامها، تبحث عن مقتضياتها، تبحث عن عللها إلى غير ذلك. فالسلب التحصيلي لا يؤثر في محل كلامنا، هذا كلام المصنف.
نبنى هذا القول ويرجع إلى التفريق بين معدولة المحمول والسالبة.
نعم أحسنت، معدولة يعني هو المستشكل عندما قال أن الإمكان هو سلب تحصيلي لأنه رفع فليس إجابا عدوليا، فكيف تبحثون عن أحكامه؟ لأنه حتى يكون صفة يبحث عن أحكامها لابد أن يكون صفة ولو على نحو العدول. المصنف قال لا فرق بين الإجابة العدولي والسلب التحصيلي هنا، عبر عن الإمكان سلب تحصيلي، عبر عنه إجابة عدولي، لا فرق، كلاهما إجاب عدولي في الخارج، صفة على نحو أعدام الملكات. لأنه إذا كان الموضوع موجودا فسواء سلبت الصفة عنه أو أوجبت عدم الصفة له، هذا لا فرق في الواقع بينهما. كما تقول زيد ليس بكرا أو زيد هو عدم بكر، ما في فرق في الواقع، أنت لا تعبر عن واقعيتين. لاحظ كلام المصنف، قال وجه الاندفاع أن القضية المعدولة المحمول تساوي السالبة المحصلة عند وجود الموضوع، وقولنا ليس بعض الموجود سلب تحصيلي ضروري الوجود ولا العدم، وكذا قولنا ليست سلب تحصيلي الماهية من حيث هي ضرورية الوجود ولا العدم. الموضوع فيه، يعني في قولنا، ما هو الموضوع في هذا القول؟ هو موجود، فالموضوع فيه موجود، يعني أنا لا أتكلم عن الماهية في ظرف تقررها، أتكلم عن الماهية الموجودة التي أبحث عنها في الفلسفة، يعني عن الإنسان الموجود. فيتساوى الإيجاب العدولي والسلب التحصيلي في الإمكان.
سؤال المستشكل ينكر هذه النقطة، أن الماهية الآن إلى الآن
مو
معلومة
أنها
موجودة أو الإمكان.
لا، هو المستشكل هو يستشكل على المبنى، هو يستشكل لا يؤسس مبنى، هو يقول أنتم تبحثون عن أحكام الإمكان وفي نفس الوقت تقول الإمكان صفة سلبية.
فجمعنا بينهما
جمع تهافت،
جمعنا الموضوع موجود فلا فرق.
أحسن، فالمصنف يقول لا، هنا مو سلب الإمكان، مسلب، هو إيجاب عدولي وموضوع موجود ويتصف به. جيد، ثم هذا جواب المصنف، ذكره المصنف أو هذا نأتي على يقول المصنف ثم لهذا السلب نسبة إلى الضرورة ونسبة إلى موضوعه المسلوب عنه. يقول المصنف هنا، يرتقي المصنف هنا، البعض يقول هو جواب آخر لكن هو في الحقيقة نفس الجواب. ماذا يقول المصنف؟ هو يريد أن يبين نفس المسألة. يقول المصنف الإمكان له، إما أن يقال هو الإمكان هو سلب الضرورة، يعني ينسب الإمكان إلى الضرورة، وتارة ينسب الإمكان إلى الموضوع فتقول زيد ممكن. لاحظ، ثم لهذا السلب سلب نسبة إلى الضرورة وإلى موضوعه المسلوب عنه. يعني أنت يوجد لديك هذا السلب، سلب ضرورة الوجود والعدم، إما أن تنظر إلى هذا السلب على أنه رفع الضرورة، ضرورة الوجود والعدم، يعني تنظر إلى رفع الضرورتين، وتارة أخرى لا، تنظر إلى موضوعه، يعني تقول رفع الضرورتين ثابت لزيد. لاحظت؟ هذان نظران. تارة تقول الإمكان رفع الضرورتين، يعني إمكان زيد رفع الضرورتين. تارة تقول زيد متصف بإمكان، بالإمكان الذي هو رفع الضرورتين. يعني تارة تنظر إلى اتصاف زيد بالإمكان، تارة تنظر إلى الإمكان باعتباره هو السلب، سلب الضرورتين. حيثيتان، يعني تقول الإمكان هو سلب الضرورتين، تقول الإمكان هي سلب الضرورتين عن زيد. لاحظ، تارة تقول مثلا كما تقول العمى هو سلب البصر، تارة تقول العمى سلب البصر عن المصداق الإنساني. لاحظ، إذا نظرت إلى العمى على أنه سلب البصر هذا يكون متوحد في العدم. أما إذا قلت لا، العمى هو عبارة عن سلب البصر عن الموضوع ذي الملكة، صار صفة ثبوتية. تقول هذا النظران، إذا فبالتالي نحن لا نتكلم عن الإمكان الذي هو محض السلب، نحن نتكلم عن الإمكان الذي هو صفة، يعني الإمكان المضاف إلى الموضوع زيد الممكن. لاحظ هذا تعبير، يقول ثم لهذا السلب نسبة إلى الضرورة، سلب الضرورة، وإلى موضوعه المسلوب عنه الضرورتان. يعني أنت خذ هذا المثل، العمى نفس العمى كواقعية، تارة تنظر إلى العمى فقط على أنها سلب البصر، هذا يكون محض السلب، لكن تارة تنظر في نفس الأمر والواقع أن العمى هو ليس فقط سلب البصر، هو سلب البصر عن الموضوع القابل، عن الموضوع القابل. إذا نظرت إلى العمى على أنه سلب البصر عن الموضوع القابل يتقرر له نحو وجود. ما هو نحو الوجود؟ أنه عدمي لا عدم. لماذا؟ لأن في قولك عدمي هي النسبة، يعني هو منتسب واقعا إلى المصداق الفاقد. أما إذا نظرت إلى العدم على أنه فقط رفع البصر دون النظر إلى الموضوع، هذا يصبح عدم متمحض بالعدم. ولكن العمى ليس فقط هو الرافع، إنما هو الرفع عن المصداق، فيصبح المصداق المتصف بأن الملكة مرفوعة عنه، يصبح هذا الرفع ناعت للمصداق. لاحظ، رفع البصر ينعت الإنسان بأنه أعمى، يعني له أثر في نعت المصداق بصفة عدمية. يعني عدم البصر إذا ثبت للموضوع نعت الموضوع بأمر عدمي هو العمى. لاحظت كيف عم يذكر المصنف؟ لاحظ تعبيره في الأسفار، في تعليقاته على الأسفار صفحة 163، يقول والذي ينبغي أن يقال في المقام هو أن الماهية من حيث هي مسلوب عنها كل من الضرورتين بالسلب البسيط المحصل، وهذان سلبان ليس فيهما حكم ولا جهة أصلا. فأنت إذا نظرت فقط إلى الإمكان من جهة أنه سالب نقول هذا صح، سلب تحصيلي، ولكن هذا ليس محل بحثنا. محل بحثنا هو اتصاف الموضوع بالإمكان، يعني الإمكان بوصفه نعتا لموضوع. فأنت تبحث في الفلسفة عن ماذا تبحث؟ تبحث عن الموجود من حيثية الإمكان. فبالتالي أنت عندما تبحث عن الموجود من حيثية الإمكان تبحث عن الإمكان من حيث هو ثابت لزيد ولكن ثبوت عدمي. فلاحظ، ثم إن للعقل أن يبدل كل قضية سالبة موجودة الموضوع إلى موجبة معدولة المحمول، فيقول إن الماهية من حيث هي مسلوب عنها الضرورتان. يعني ثالثة تقول الإمكان سلب الضرورتين، يقول هذا السلب صح، ولكن نحن لا نبحث عن هذا، نبحث عن الماهية من حيث هي مسلوب عنها الضرورتين، فتصبح هي نعت للماهية. يريد أن يقول المصنف، يريد أن يبين معنى الاتصاف، اتصاف الماهية، ماهية زيد بالإمكان اتصافا على نحو عدم الملكة فقط. يقول ثم لهذا السلب نسبة إلى الضرورة، فيكون هنا سلب تحصيلي فقط وليس هو مبحث عنه، وإلى موضوعه المسلوب عنه يصبح منسوبا إلى كما تنسب عدم البصر إلى الموضوع، فيصير ثبوت عن نحو عدم الملكات. المسلوب عنه الضرورتان يتميز بها من غيره، فتقول إمكان زيد غير إمكان بكر، إمكان زيد غير إمكان بكر، فيكون عدما مضافا له حظ من الوجود وله ما يترتب عليه من الآثار، فيبحث عن أحكامه. وإن وجده العقل أول ما يجد في صورة السلب التحصيلي كما يجد العمل وهو عدم مضاف، كذلك أول ما يجده، يعني أول ما يجد الإنسان العمى يجده فقد، فقد البصر، ولكن يقول فقد البصر، عدم السمع غير عدم البصر، مع أن العدم من حيث العدم لا يفترق، لكن كيف صار عدم السمع غير عدم البصر؟ يقول لأنه يوجد حظ من وجود عدم السمع وعدم البصر، هو اختلاف الإضافات، فصار العدم السمع هو عدم خاص، عدم البصر هو عدم خاص، افترقا وتمايزا بسبب ما أضيف إليه من الوجود. لاحظت؟ فهو يضاف إلى زيد، فيكون عدم سمع زيد غير عدم بصر زيد باعتبار الملك المضاف إليه. يقول هذا غير أن تنظر إلى عدم السمع كعدم مقطوع عن الإضافة، مجرد الرفع. أما إذا نظرت إلى العدم المضاف إلى الموجود صار للعدم نحو من الوجود، وهذا أصلا معنى عدم الملكة. ويقول الإمكان من هذا القبيل، فالمصنف يقول أن الإمكان من هذا القبيل، أن هناك صفة عدمية ليست عدما، يعني هناك ثبوت صفة عدمية مو عدم ثبوت صفة، ففرق بين عدم ثبوت الصفة وبين ثبوت الصفة العدمية، هذا الذي ذكره أيضا أكثر من واحد في كلماتهم. قال فرق بين عدم ثبوت الصفة وثبوت الصفة العدمية، ثبوت الصفة العدمية. يقول الإمكان ليس من قبيل عدم ثبوت الصفة، حتى تقول إذا كان الإمكان عدم ثبوت صفة كيف تبحث عن أحكام الإمكان؟ لا، نقول الإمكان هو ثبوت صفة عدمية على نحو ثبوت أعدام الملكات، كما سيكرره المصنف في أكثر من موضع لاحقا. لاحظ شو بيذكر المصنف في الفصل السادس، في الفصل السادس من المرحلة السابعة في آخر فقرة في تقابل التناقض. يقول المصنف ومن أحكام تقابل التناقض أن تقابل النقيضين إنما يتحقق في الذهن أو في اللفظ بنوع من المجاز. مهم جدا. يقول تقابل التناقض عندما تقول الوجود نقيض العدم، يعني لابد أن تقابل بينهما، تقابل نوع إضافة، فلابد أن يكون في الذهن وفي الخارج. فمن أحكام التقابل التناقض أنه تقابل النقيضين إنما يتحقق في الذهن أو في اللفظ بنوع من المجاز، لأن التقابل نسبة قائمة بطرفين، وأحد الطرفين في المتناقضين هو العدم، والعدم اعتبار عقلي لا مصداق له في الخارج. جيد؟ لاحظ ماذا يستأنف. يقول وهذا بخلاف تقابل العدم والملكة. العدم والملكة تقول العمى والبصر تقابلهما خارجي، لأن العدم لا تفرضه فرضا في الذهن، عدم العمى لا تفرضه فرضا في الذهن، هو اتصاف حقيقي، زيد متصف حقيقة بالعمى. لاحظ ماذا يقول وهذا بخلاف تقابل العدم والملكة، فإن العدم فيه، أي في العدم والملكة، كما سيأتي إن شاء الله، عدم مضاف إلى أمر موجود فله حظ من الوجود، فالتقابل فيه قائم في الحقيقة بطرفين موجودين. يعني العمى شو؟ طرف موجود، طرف موجود، لأنه في الحقيقة الاتصاف زيد بالعمى ليس كاتصاف زيد بالعدم. العدم زيد الذي يناقض وجود زيد، هذان لا يكونان إلا في الذهن، أما العمى فله حظ من الوجود باعتبار الإضافة، كما سيذكره مكررا العلامة، ده حظ من الوجود باعتبار أعدام الملكات. فإذا خلاصة الكلام، الكلمة الأخيرة، الإمكان ليس من قبيل رفع الصفة، إنما من قبيل ثبوت الصفة العدمية، من قبيل ثبوت الصفة العدمية. كيف يعني ثبوت صفة عدمية؟ نقول كأعدام الملكات، ثبوت صفة عدمية. هذا القول هو قول العلامة الذي كرره وارتضاه. هذا القول لم يرتضه طبعا الحكيم المؤسس في تعليقته على شوارق الإلهام، أنا فقط سأقرأ عبارته وأنهي الكلام إلى يوم غد. يقول في تعليقاته على شوارق الإلهام في الجزء الأول صفحة 74، يقول: اعلم أن العروض معتبر في المعقولات الثانية، طبعا له مبنى، هو لا أريد أن أفصل الآن، على ما أورثنا الأقدمون من تعريفهم للمعقول الثاني، وبأنه كذا كذا كذا، بخلاف الاعتباريات على الإطلاق، إذ منها الاعتباريات ما لا عروض له كالإمكان، بمعنى سلب ضرورة الطرفين سلبا تحصيليا وهو حق معنى كما تحققوا.
الإمكان
سلب تحصيلي فقط وهو حق معنى كما حققوا. إن شاء الله هذا يأتي إشارة إليه، والحمد لله رب العالمين.